بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل علي. علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للشرائع والفرائض التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت مفروضة على الأمم السابقة الذين من قبلنا؟
طيب.
السؤال الثاني، هل ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عن التراويح نعمة البدعة هي؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا مؤسسة أو شخص طلب التبرع بالمال لغرض معين وتبرعت له، هل تسقط الزكاة بذلك؟
طيب.
السؤال الرابع، بالنسبة للحجر الأسود، هل صحيح أنه سرق في السابق؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك،
حياك الله. مع عبد الله.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله بخير وصحة وعافية دائما.
آمين آمين آمين.
دكتور، عندي خمس أسئلة.
تفضل.
الأول، القرآن يقول لا أنساب بينهم ولا يتساءلون، يعني كيف لا أعرف أخي أبي أمي، وهل لا نتألم إذا سقط أحدهم يعني في النار؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني دكتور، في ذمة الله ما معناها؟ لأن يعني هناك شخص متدين دائما يذهب إلى صلاة الفجر وهو في ذمة الله، عندما خرج يعني من صلاة الفجر عند عبور الشارع دهسته سيارة فمات، فكيف هو في ذمة الله ثم مات؟ يعني ما معنى ذمة الله؟
شان.
وسؤال الثالث دكتور، هم الذين في النار لهم فيها زفير وشهيق؟
أعيد يا أم عبد الله، أعيد لو سمحتي، صوتي تقطع من عندك، أعيد السؤال لو سمحتي.
أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ما معنى هاي يعني موجودة فيها إلا ما شاء في الاثنين، يعني الذين سعدوا والذين شقوا؟ السؤال الرابع دكتور، كيف يقف الناس على الصراط وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، هل هو وهمي أم حقيقة؟
شاب.
السؤال الأخير دكتور، الطفل الذي سقط عمره شهرين أو أقل ولم ينفخ فيه الروح، هل يخلق يعني في الجنة مرة ثانية كاملا أم ماذا؟ شكرا لك دكتور.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. طبعا عندي أسئلة من اللقاء الأسبق. الأخ عبد الله من دبي بارك الله فيه يسأل يقول عن التأمين الطبي إذا كان شخص لا يستطيع. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للتأمين الطبي على أنواع وأقسام. أولا التأمين المشروط في العمل، بمعنى أن الموظف أو العامل تعطيه الجهة تأمينا صحيا، فهذا جائز ولله الحمد ولا شيء فيه. الأمر الثاني أو النوع الثاني، التأمين التكافلي التعاوني من خلال بعض الشركات التعاونية أو التكافلية، أيضا هذا لا بأس به ولا حرج فيه، ولذلك فيه قرارات وفتاوى لأهل العلم. المسألة الثالثة، ما يتعلق بالتأمين الطبي في حالة الضرورة، يجوز للإنسان أن يلجأ إليه إذا كان مضطرا، مثل الحالة اللي ذكرت، التأمين الطبي التجاري، ويكون الشخص ما عنده قدرة مالية على إجراء عملية، ما عنده قدرة على كذا، إلا باللجوء إلى التأمين فيجوز في هذه الحالة، ويندرج تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. أم خالد من عجمان بارك الله فيها تسأل تقول: كنا نخرج إلى الصحراء البر ووجد ابني مبلغ 200 درهم في الصحراء، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم خالد من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لي اللقطة أو اللقطة عفوا اللقطة على ثلاثة أقسام. القسم الأول التقاط الشيء التافه اليسير الذي لا قيمة له، وهذا يجوز، مثل الحبل والعصا. الثاني اللقطة المتعلقة بما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني في الأشياء مثلا بعض الدراهم بعض كذا، فهذا أيضا يجوز للإنسان أن يلتقطه. والثالث هو الذي تتبعه همة أوساط الناس أو يكون له قيمة، هذا يجب تعريفه. أنت ذكرت الآن حالة من المستحيل جدا أن إنسانا أن صاحب هذه الدراهم تصلون إليه، وهي 200 درهم في الصحراء في البر، هذه معرضة للتلف، معرضة للتمزق، ولا يعرف عن أحد. أنتم في الصحراء يعني ما تعرفون أحد قريب، وهي في سقطت من شخص ما تدرون من أي شخص، يجوز لكم أن تنتفعوا بها بارك الله فيك. أم خالد تسأل عن سجود السهو، تقول يعني أنا عندي لخبطة في سجود السهو. أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة لسجود السهو أولا سجدتان يسجدهما المصلي في آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لسجود السهو سببه أحد ثلاثة أشياء: إما زيادة وإما نقص وإما شك. إما زيادة في الصلاة كأن يزيد ركعة مثلا أو يزيد سجدة أو يزيد ركوع مثلا، وإما نقص كأن ينقص ركعة مثلا أو ينقص سجدة مثلا أو ينقص ركوع أو ينقص التشهد الأول، أو شك، والشك إما زيادة وإما نقص، هذا الثالث. المسألة الثالثة هي أن سجود السهو في واقع الأمر إنما شرع لجبر النقص الحاصل في الصلاة، سواء زيادة أو نقص، يعني للخطأ الحاصل في الصلاة سهوا، إما زيادة وإما نقص، ولذلك تسمى بسجدتي السهو، بسجدتي السهو. بالنسبة لسجود السهو الراجح من أقوال أهل العلم أن إذا كان بسبب النقص يكون قبل السلام، وإذا كان بسبب الزيادة يكون بعد السلام، هذا في الراجح، والمسألة فيها أربعة أقوال. بالنسبة للجانب العملي، بالنسبة لمن ترك ركنا أو واجبا من واجبات الصلاة عامدا قاصدا بطلت صلاته ولا يجبره بسجود سهو، فكل من تعمد ترك واجب أو ركن بطلت صلاته. المسألة التي بعدها: من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يجبره بسجود السهو فقط، بل لا بد من الاتيان بالركن. فمن ترك ركعة مثلا صلى العصر ثلاث ركعات وتذكر أن ثلاث ركعات ما يجبرها بسجود السهو، لا بد أن يأتي بالركعة، واضح؟ من سجد سجدة واحدة في ركعة من الركعات ما يجزئه سجود السهو، لا بد أن يأتي بالسجدة، فإذا فات وقتها ودخل في الركعة الثانية وانتهى منها سقطت الأولى وقامت الثانية مقام هذه الركعة، واضح؟ ما يتعلق بالواجب إذا طبعا ويسجد للسهو، الواجب إذا تركه المصلي سهوا فإنه إذا تذكره أثناء فعله يأتي به، مثل التشهد الأول في الراجح من قول أهل العلم أنه واجب. فإذا الإنسان أراد القيام فتذكر بأنه ما أتى بالتشهد الأول جلس وأتى بالتشهد الأول وسجد ولا يسجد للسهو لأنه أتى به، أما إذا قام وتلبس بالركن ما يرجع إلى التشهد الأول وإنما يجبره بالسجدتي السهو. بارك الله فيك. وعموما يا أم خالد ممكن تبحثين في يعني مواقع التواصل عن حلقة لي كاملة عن سجود السهو، حلقة كاملة يعني تقريبا ساعة أو ساعة إلا، فصلت فيها يعني أحكام سجود السهو، المقام الآن ما يسمح أننا نتوسع، فتراجعينها بارك الله فيك. أم خالد تقول: عندي أولادي في المدرسة، أحيانا يكون هناك بعض الأشياء وبعض التراث وبعض الأشياء، تقول يعني هل أمنع أولادي؟ أختي أم خالد، لا ما تمنعين أولادك بارك الله فيك. وبعدين الأمور الشعبية والأمور التراثية هذه ما في بأس المشاركة فيها ما دام أنها ما فيها شيء من المخالفات الشرعية بارك الله فيك، ولذلك تتركين أولادك على ما هو عليه. أم خالد تقول يعني أنا زوجي تعب معي في أول حياتي من حيث الهداية حتى اهتديت ولله الحمد إلى الطريق الصحيح والمنهج القويم والحمد لله يعني من الله علي. تقول الآن زو يعني أنا أرغب بأن أخذ بنت أختي لابني، وتقول بنت أختي نفس ما كنت عليه أنا من العقيدة والفكر والكذا، وزوجي يخاف أنه يتعب في قضية يعني البنت هذه، أخشى أنها أيضا تتعب مثل أو يتعب مثل ما تعب معي. تقول ما حكم ذلك أختي أم خالد بارك الله فيك؟ هذه مسائل على يعني مسائل أسرية وعلاقات بينك وبين زوجك، والرأي الأول والأخير لزوجك، لا بد أن تنظري في ماذا يأمر زوجك. ما دام أنه يرى بأن هناك مفسدة وهناك تعب وهناك شيء، الحمد لله البنات الطيبات كثيرات ولله الحمد والمنة. إذا والله أنت تقولي لا هذه البنية قريبة والحمد لله ستكون يعني تعيش جو إيماني وجو صالح وتقنعين زوجك واقتنع، طيب وش المانع؟ هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. صادق من اليمن بارك الله فيه يقول عن زوجته بأن عليها 5 أيام من رمضان ما استطاعت أن تصوم وأعطت الكفارة، يقول 10,000 ريال. يقول ما حكم ذلك؟ صادق بارك الله فيك، بالنسبة شفى الله زوجتك وعافاها، إذا كانت فعلا أفطرت 5 أيام ثم بعد ذلك عجزت عن الصيام عجزا كاملا ما تستطيع الصيام، نعم تطعم بدل الصيام، تطعم عن كل يوم مسكين يعني 5 مساكين. أما إذا قلت لي لا بأن زوجتك ولله الحمد شفاها الله وصامت هذه الأيام ولكن ما أطعمت، ما في إطعام يا أخي الفاضل ما دام أنها قضت هذه الأيام. الذي يفتي به بعض العلماء أن مع القضاء الإطعام، هذه لمن تساهلت وتهاونت وتكاسلت عن القضاء ودخل عليها رمضان الثاني، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. تقول لي لا يعني بالنسبة لزوجتك ما زالت ما قضت هذه الأيام، هل تطعم أو تقضي؟ نقول لك لا تقضي بارك الله فيك، لا بد من قضاء هذه الأيام ولا حاجة إلى الإطعام. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للفرائض والشرائع التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانت مفروضة على الأمم السابقة؟ علي بارك الله فيك، أولا دين الإسلام واحد، دين الإسلام واحد، ولذلك بعث الله عز وجل جميع الأنبياء بدين الإسلام، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، أكدوا إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بالإسلام، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى يعني من حيث الأصل، ولذلك الأنبياء جاءوا بالتوحيد، جاءوا بالإيمان، جاءوا بأصول الإيمان الستة، جاءوا بأصول الإيمان الستة. بالنسبة للشرائع العملية يعني ما يتعلق ببعض الأشياء، مثلا الصلاة جاء بها جميع الأنبياء، جميع الأنبياء جاءوا بالصلاة، كيفية صلاة الأنبياء الله أعلم، كيفية صلاة الأنبياء كيف كان يصومون الله أعلم، لكن جاءوا بالصلاة، أمرهم الله بالصلاة. الأنبياء جاءوا بالصيام، كان الصيام معروف في الأمم في الأمم الأنبياء السابق، كيف كان يصومون الله أعلم. الحج كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن هذا الوادي حج في هذا يعني مر بهذا الطريق بهذا الوادي بهذا الفج 70 نبيا، يعني حجوا البيت الحرام، كيف كانوا يحجون الله أعلم. ولذلك الله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فكثير من الأحكام ولله الحمد، طبعا الأصول الأنبياء جميعا جاءوا بهذه الأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشر، جاءوا أيضا بأصول أخرى مثل الصلاة والصيام الحج الزكاة، أيضا جاءت نصوص تشير إلى أنهم يزكون، كيف يزكون الله أعلم الله أعلم. مسائل بقية الأشياء فيما يتعلق بالأطعمة، بالأشربة، بالأنكحة، بالملابس، هذه تختلف من نبي إلى نبي، من شريعة إلى شريعة، من شريعة إلى شريعة. ولذلك النبي عندنا قاعدة أصولية، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ مسألة خلافية. الراجح من أقوال أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يخالفه. ولذلك الأنبياء مشكاتهم واحدة. بارك الله فيك. علي يسأل يقول: هل ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عن صلاة التراويح نعمة البدعة هي؟ الجواب نعم يا علي، هذا ثابت، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جمع الناس على أبي بن كعب وعلى تميم الداري قال نعمة البدعة هذه، والمقصود بالبدعة هنا اللغوية وليست البدعة الشرعية. فعمر رضي الله عنه أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 ليال التراويح بالناس، فلما كثر الناس دخل بيته وما خرج، وخشي أن تفرض التراويح على الناس، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك صلاة التراويح لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأحياها عمر رضي الله عنه وفاز بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على إحياء السنن، والمقصود ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر ما أتى بجديد، إلا أنه جمع الناس لما دخل المسجد ووجد الناس يصلون الرجل لوحده والرجلان والثلاث أوزاع متفرقين، جمعهم على إمامين وقال نعمة البدعة يعني اللغوية، فأحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إحياء السنن هذا فيه أجر عظيم وثواب كبير. بارك الله فيك. علي يقول: لو أن مؤسسة أو شخص طلب مني التبرع مثلا، هل يمكن أن أدفع فتسقط عني الزكاة؟ علي بارك الله فيك، الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، جعل الله تعالى لها مصارف وأوجبها في أموال 4، ولا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة هكذا من دون معرفة أحكام الزكاة. ولذلك من الخطأ أن الإنسان يحمي ماله أو يجر النفع إلى نفسه مثلا من خلال الزكاة. فأنت إذا طلبت جهة أن تتبرع، لا بد أن تسأل التبرع لمن. فإذا كان لفقراء ومساكين يؤجرون على ذلك، فهم يخدمونك في هذا الباب، فأنت توكلهم في إيصال زكاتك إلى الفقراء والمساكين. أما إذا قالوا لا، تبرعات لبناء مسجد أو لبناء مدرسة أو شيء، هذا لا يجوز دفعه في الزكاة في قول جماهير أهل العلم، وهو قول السلف والخلف، على أنه ما تدفع في غير ما تدفع في بناء المرافق هذه أو بناء المساجد وغير ذلك. كذلك لو طلب منك شخص أن تتبرع له، لابد تسأله تبرع لك بماذا ولماذا. فإذا قال لك: والله عندنا مجموعة فقراء ومساكين ومسحوقين يحتاجون إلى الزكاة، هذه خدمة لك، يؤجرون على ذلك. أما إذا قالوا لا، نريد بناء مشروعات، مساجد، مدارس، حفر آبار، طباعة مصاحف، ما تعطيهم. ولذلك لابد أن تسأل، ما تدفع زكاة مالك حتى تسأل. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: هل ثبت أن الحجر الأسود سرق في السابق؟ يا علي بارك الله فيك، نعم ذكر أهل التاريخ وأهل السير أن هناك من الباطنية الذين الذين غزوا مكة وأعملوا في الحجاج السيف وأراقوا الدماء، ومن جملة ما فعلوا أنهم حاولوا أخذ الحجر الأسود فلم يستطيعوا، وإنما أخذوا قطعة منه، ولكن رجع بعد ذلك. والحجر الأسود خلق من خلق الله، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك عمر بن الخطاب كما في الصحيح لما وقف عند الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك، ما قبلت. ولذلك حجر هو. عموما الروايات التاريخية تفيد نعم بأنه حصل، لكن ما أخذ كله، إنما قطعة منه ثم أعيد. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل عن قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تقول كيف أفهم هذه الآية؟ هل الإنسان ما يسأل عن أبيه ولا عن أمه ولا عن أخيه ولا عن أخته؟ وإذا سقطوا مثلا في النار كيف يعني الموقف؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين على الاعتناء بكتاب الله عز وجل تدبرا وتعقلا وتفهما، لأن الله تعالى أنزل القرآن للتدبر، قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن جملة التدبر التساؤلات، أن الإنسان يسأل لما يعني يقول كيف مثلا هذا مع إيمانه بأن هذا كلام الله، لكن هو يريد أن يفهم. هذا منهج طيب تشكرين عليه، وصلى الله تعالى أن يبارك لك وعليك. بالنسبة للآية أخت الفاضلة، هذا في بداية البعث، فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فكل إنسان حينما يساق إلى أرض المحشر مشغول بنفسه، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لا يسأل حميم حميمة، ولذلك كل مشغول بنفسه، تضع كل ذات حمل حملة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلذلك كل يقول نفسي نفسي، إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رزقنا الله شفاعته يقول أمتي أمتي، وهو صاحب الشفاعة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا الحال حال شديدة جدا، يعني يوم مهيل، يوم يجعل الأم ما تلتفت إلى جنينها ورضيعها، ما تلتفت إليه لهول الموقف ولشدة المقام، هذا المعنى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب به، خلاص ما يقول واحد والله أنا قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا قريب لهذا النبي، أو أنا كذا، ما في أنساب، خلاص. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ثم قال جل وعلا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن السؤال وين أبوي وين أمي وين أخوي وين أختي وين زوجي وين زوجتي وين، ما فيه حتى تتطاير الصحف. فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، هنا يبدأ الشفاعة، يشفع الرجل في أولاده والأولاد في والديهم، يشفع الصديق في صديق، الملائكة يشفعون، الأنبياء يشفعون. هذا متى؟ خلاص بعد ما تتطاير الصحف ويأخذ كل كتابه، فيحصل هنا يأذن الله عز وجل بالشفاعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نادى عمه العباس، قال يا عباس يا عم رسول الله، ونادى صفية قال يا صفية عمة رسول الله، ونادى ابنته فاطمة قال يا فاطمة بنت محمد، اعتقوا أنفسكم من النار فإني والله لا أغني عنكم من الله شيئا. الله أكبر، شوف على العباس وصفية وفاطمة أقرب الناس إليه، قال ما أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأحساب، ما ينفع الحسب ولا النسب ولا الجاه ولا المال، ما ينفع إلا العمل بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى بارك الله. ولذلك الله عز وجل يمن على الناس بعدما يكرمهم بدخول الجنة أن الله تعالى يجمع الأسرة الواحدة، يجمعهم في مقام في الجنة، ويلحق بعضهم ببعض، يلحق الآباء بالأولاد، يلحق الوالدين بالأولاد والأولاد بالآباء، ويكرمهم، لأن هذا من النعم، من نعم أهل الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. أم عبد الله من العراق تسأل تقول يعني ما معنى في ذمة الله؟ وهل مثلا شخص لو أنه صلى الفجر، ومعلوم بالحديث بأن من صلى الفجر فهو في ذمة الله، ثم خرج ودهسته سيارة، كيف نوفق بين الحديث وبين ما حصل لهذا المصلي لصلاة الفجر؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح. ومعنى في ذمة الله يعني في ضمان الله، معنى في ذمة الله يعني في ضمان الله، في ضمان الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحفظه من أي شيء؟ يحفظه من كل شيء، وأعظم الأشياء ما هي؟ حفظ الدين والإيمان. ولذلك الله عز وجل يوفق عبده في زيادة إيمانه وتقواه واستبصاره، ويعني عنايته بما يرفعه عند الله عز وجل. هذا من أعظم الضمان. من أعظم الضمان. الأمر الثاني أختي الفاضلة، ما يتعرض له الناس من المكاره هذا من قدر الله عز وجل، هذا من قدر الله عز وجل، وقد يقبض الله عز وجل روح عبده المؤمن في صورة ترفعه في عليين في الجنة، ترفعه في عليين في الجنة. فليس هناك أعظم من 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 خاتمة الخير للإنسان. أنت تعلمين أختي الفاضلة بأن الموت محسوم، ولذلك يقول جل وعلا لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه. فرق بين من يموت بعد أداء فريضة وهو في ذمة الله، وبين يموت من يموت في ملهى ولا في 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 مكان من الأماكن السيئة، أو فرق بين من يموت بعد أدى فريضة الله عز وجل ومن ذهب واشتغل بهذه الدنيا وربما وقع في ذنب أو معصية. فأنت ترين بأن الصورة صورة يعني موت وذهاب، على اعتبار أنك أنت تفهمين بأن في ضمان الله أن ما يموت. لا، مو صحيح، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. فتعددت الأسباب والموت واحد. وبعدين هذا الدهس يقول العلماء بأن من مات بمثل هذه الطريقة يكون شهيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه أختي الفاضلة من أعظم المنح التي يمنحها الله عز وجل لعبده، لأن هذا يدخل تحت ضمان الله، أن هذا العبد في ضمان الله، أدى عبادة أذهب الله عنه أوضار الذنوب والآثام والخطايا، خرج نقيا، فلقي الله عز وجل نقي. بارك الله فيك. نعم. طيب، أم عبد الله تسأل عن قول الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك، وأيضا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء، إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني ما معنى إلا ما شاء ربك في هذه الآية؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الآية من الآيات التي حصل حولها خلاف عريض وطويل بين أهل العلم، إلى تعد يعني حصل إلى أوجه متعددة في قضية تفسير قول الله تعالى إلا ما شاء ربك. والمعنى الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم فيما يتعلق بالنار، وما يتعلق بالنار إلا ما شاء خالدين فيها إلا ما شاء ربك، تعرفين بأن النار دركات، وأن هناك دركة يذهب كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاستقراء والتتبع إلى أن هذه الدركة تذهب، وهي دركة عصاة الموحدين. والمعنى أن من يدخل النار على قسمين، قسم يخلد فيه أبد الآباد يعيشون في النار أبدا سرمدا لا انقطاع، وهناك من يدخل النار إلى أمد إلى وقت وليس إلى أبد، وهم عصاة الموحدين الذين لقوا الله بلا إله إلا الله، لكن لقوه بذنوب وكبائر وآثام لم يتوبوا منها، وهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فمن عذبهم فهؤلاء يعذبون فيها بالقدر الذي يبقون فيه، يعذبون في النار بالقدر الذي يجازون فيه على ذنوبهم وآثامهم. ولذلك قال إلا ما شاء الله، هذا أحد الأوجه الراجحة في تفسير هذه الآية. بارك الله فيك. أما فيما يتعلق في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، المعنى ليس هو المشيئة التي فيها الاستثناء، وإنما أهل الجنة تتجدد أحوالهم وأيضا أمورهم. وذكر العلماء أوجه أيضا فيما يتعلق بسكان الجنة من أهل الجنة، من أهل الجنة، وذكروا طبعا أشاروا إلى الملائكة الذين يكونون في الجنة. عموما أختي الفاضلة، الكلام أهل العلم متجه إلى قضية النار، هل إلا ما شاء ربك أن النار تفنى؟ الجواب لا، النار لا تفنى، كما أن الجنة لا تفنى، وإنما يفنى الطبقة أو الدركة التي يدخل فيها عصاة الموحدين. بارك الله فيك. تفضل أبو عبد الوهاب. أبو عبد الوهاب،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ طبعا متقاعد عسكري، لكن أيام ما كنت في الوظيفة كنا نمنع المهربين بينه وبينهم بحر خليج عربي، فيبون أغنام وبحارين يمنعهم لأنه مهربين، فبعض المهربين يلقي بهالبحارين في البحر وحى بحر طبه بعيد عن الجزر بعيد عن اليابس، البعارين والأغنام تسبح بعيد عن الجزر. فأمر من عندي أطلقنا عليهم النار رحمة، أنا شفتها فيها رحمة على الحيوانات هذه بينه وبين الأرض بعيد عن الأرض بعيد عن الجزر.
نعم.
هل عملي هذا جائز أو عليه كفارة؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن. أبو محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
السلام وبركاته.
الشيخ أنا قلت عليه صلاة المغرب ودخلت المسجد لقيت الجماعة يصلون صلاة العشاء.
نعم.
دخلت معهم على صلاة العشاء، أنا صليت يوم صلاة العشاء. وبعد ما خلصنا انسحبت الخلف أنا سلمت وبدأت أقيم الصلاة لصلاة المغرب. أثناء أقيم الصلاة المغرب دخل جماعة ثانية بصلي العشاء أقاموا الصلاة، فأنا تركت الجماعة هاي الثانية وقمت واصلت صلاة المغرب. هل هذا فعل صحيح ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
والسؤال الثاني بالنسبة لغسل الجنابة، فأغتسل أنا بالصابون كامل وبعدين أبدأ غسل الجنابة، هل في جائز ولا؟
إن شاء الله.
شكرا لك شيخ.
حياك الله. شاهد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك ألف خير يا رب.
حياكم الله.
أنا عندي 6 أسئلة بس إن شاء الله إنهم سهلين يعني.
يلا.
أنا أصلي صلاتي عادية والحمد لله، بس عندي تحسس في الركب عند السجود، فأنا أحط ولما أسجد أحط سجاد وسادة من ريش يعني خفيفة، ما أحب أنا السجادة اللي تكون نفس السفنجة.
نعم.
أحط سجادة عادية بس أحط وسادة عند السجود.
واضح.
هل هذا يجوز؟
واضح.
السؤال الثاني، في عندي الوالدة كبيرة بالسن، هي من أهل الله لا تقرأ ولا تكتب، أوكي؟ فهي إحنا نعينها على الصلاة وهذا وهي معي دائما، بس ساعات يا شيخ تغلط بالصلاة الإبراهيمية وساعات تأخذ من يعني تغلط، أوكي؟ فأنا تعبت معها وهي ما تركز، حرام يعني من أهل الله ولا مدارس ولا شيء، هل هي مكلفة؟ يعني أخاف عليها بعد عرفت سؤال القبل.
بالنسبة لله كم عمرها الله يحفظها؟
بالثمانينات أنا.
لكن عقلها معها؟ عقلها
ساعات التركيز مو هالكثر التركيز،
تركيزها ضعيف ها؟
جدا جدا.
طيب السؤال الثالث.
أوكي. الثالث، أنا أصلي في غرفتي، إحنا هذا البيت جينا عليه صارنا تقريبا سنة وشوي، بس تقسيم البيت في غرفتي الاتجاه القبلة في التكرام دورة المياه بس على زاوية، هل هذا يؤثر على الصلاة؟
إن شاء الله.
أوكي. وفي إذا أنا السؤال الرابع، إذا أنا أردت أن أصلي استخارة بعد ما أوترت بالليل خلاص، لأن لا صلاة بعد صلاة الوتر، أوترت بالليل، هل يجوز إذا أنا بصلي استخارة بعد صلاة الوتر يجوز؟
إن شاء الله.
والسؤال الخامس، أمي أهدتني من أنا وصغيرة ذهب، أوكي، مخليته عندها، أنا مو متزوجة، جدت أعطتني ذهب على كبر، قالت إذا تزوجتي أخذي معك، بس أنا مخليتها عندها بالغرفة، إذا يعني بعد عمر طويل هل هذا الذهب اللي هي أعطتني يدخل في الميراث؟ أنا ما أبي أدخل في شجار مع أخواني وخواتي.
طيب الوالدة أعطتك قطعة ذهب وأنت صغيرة مع بقية خواتك وأخوانك؟
هم أخذوا، هم متزوجين.
طيب الآن الكلام على جدتك ها؟
أمي.
أنت قلتي جدتك وشي؟
لا أمي الوالدة.
طيب. الوالدة.
أنا عايشة معاها في البيت.
أيه.
بس أنا مخلية الذهب اللي هي قالت أخذي أهدية عندها في الغرفة، فالدنيا موت وحياة، فهل بعد عمر طويل هذا الذهب يكون لي ولا خلاص؟
إن شاء الله يا شهد.
أوكي. وفي السؤال السادس، هل يجوز يا شيخ، أنا موظف على السنن بس ساعات صلاة المغرب إن كنت برا أو شيء ما يعني تفوت صلاة المغرب، هل يجوز إن أجمع صلاة سنة المغرب مع صلاة سنة العشاء إذا رديت؟
إن شاء الله يا شهد.
شكرا شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا أختي. أمة الله الأردن راحت. طيب طيب راحت أمة الله من الأردن، حاولي مرة ثانية بارك الله فيك. طيب الأخت أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل تقول كيف يقف الناس على الصراط يوم القيامة وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يجب على المسلم أن يؤمن بالغيب، والغيب هو كل ما غاب عنا مما أخبر الله عنه في كتابه وما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ذلك الإنسان المؤمن يتميز عن غيره بالتصديق بالإيمان بالغيب، وذلك بتصديق بكل ما أخبر الله عنه مما غاب عنا وما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومسائل الغيب ما يجوز للناس أن يقيسوها على مسائل الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث، وإن كان إسناد الحديث محل نظر، وورد عن عمر بأن من حديث عمر بأن الصراط مثل روغان الثعلب، يعني من حيث، لكن هذا أمر الله عز وجل. أنت يعني الصراط يوم القيامة، المؤمن يرى بأن الصراط من أوسع الطرق ومن أكثرها أمانا، لكن المنافق والكافر والعياذ بالله يضطرب عليه. ولذلك الناس على الصراط، منهم من يمر مر البرق، شفت البرق هذا لما يأتي مر البرق من أول الصراط إلى آخر الصراط، ومنهم من مثل الريح المرسلة، ومنهم كالجواد الفرس، ومنهم من كالذي يركض، ومنهم الذي يمشي، ومنهم الذي يحبو، ومنهم المكردس والعياذ بالله. فعندك قاعدة يا أم عبد الله، مسائل الغيب ما يصلح فيها القياس. يعني أنت الآن تخيلتي الشعرة وكذا واعتقدت بأن سيقف مثل حد السيف عليه، هذا الصراط بهذه الطريقة يخيل للكافر وللمنافق أنه هذا هو الصراط، ولذلك يترجحون ويترنحون على الصراط. أما المؤمن فيراه من أوسع الأمور. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول طفل عمره شهرين سقط من بطن أمه هل يخلق في الجنة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لي السقط الذي أجهض أو سقط ولم تنفخ فيه الروح، هذا لا 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 حكم له، يعني لا يكون له أحكام الإنسان يوم القيامة. فلذلك ما دام أنه ما نفخ فيه الروح فلا تجري عليه الأحكام ولا يبعث يوم القيامة، وإنما هو قطعة يعني تدفن كبقية القطع العادية. بارك الله فيك. أبو عبد الوهاب يقول كان يعني يشتغل عسكري وتقاعد، يقول كنا يعني نمنع المهربين في البحر من التهريب، يقول هناك من يأتي يهرب الإبل والغنم، يقول لما يشعرون بنا يرمونها في البحر، وطبعا تسبح هذه الإبل والغنم وتعاني معاناة شديدة، فنقوم بإطلاق النار عليها لإراحتها يعني مما تعاني فيه، لأنها ستتعذب هذا الوقت. ما الحكم؟ أبو عبد الوهاب بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لتصرفكم هذا راجع إلى ما يعني لديكم من أوامر، فإذا كانت الجهات الرسمية المسؤولة اللي أنتم تنضوون تحت إدارتها تعطيكم مثل هذه الأوامر فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، وهذا من باب الرحمة لهذه الأنعام، لأنها ستعاني وأنتم ليس عندكم القدرة على حملها. أما إذا كان الجهة منعتكم من ذلك وإنما تترك على ما هي عليه، أو تبعث لها سفينة مثلا لتحملها للاستفادة منها لأنها أموال، فتكونون قد أخطأتم في هذا الجانب، فمن أي الفريقين أنت؟ فلذلك أخي الفاضل إذا كان عندكم أوامر ما عليكم شيء، هذا من باب رحمة هذه البهائم، لأنه قد يكلف نقلها أو إرسال سفن مثلا لحملها، وتحتاج إلى قد تتعرضون لمخاطر أيضا. أما إذا كان النوع الثاني فلا. بارك الله فيك. أبو محمد من الفجيرة يقول أنا فاتتني صلاة المغرب، دخلت المسجد والناس يصلون العشاء، صليت معهم العشاء ثم قمت لأصلي المغرب فأقمت الصلاة، فدخل أناس يصلون العشاء فدخلت معهم صلاة المغرب، ما حكم عملي؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلم قاعدة مهمة وهي وجوب الترتيب بين فوائت الصلاة في اليوم الواحد. فأنت فاتتك صلاة المغرب ودخلت والناس يصلون صلاة العشاء، وجب عليك أن تدخل معهم بنية العشاء، وهذا هو القول الراجح. أما الترتيب فقول جماهير أهل العلم، أما الطريقة هذه فهذا هو القول الراجح، أنك تدخل معهم العشاء بنية المغرب وتصلي معهم 3 ركعات فقط، لأن هذه صورة وهيئة صلاة المغرب، هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك تقوم وتأتي بصلاة العشاء سواء لوحدك أو وجدت جماعة كما حصل معك. عموما أنت الآن قدمت صلاة العشاء على صلاة المغرب، ثم صليت بعد ذلك المغرب مع جماعة أخرى يصلون العشاء، واقتصرت على 3 ركعات، صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأن في خلاف في المسألة، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن يصلي الحاضرة، يصلي الحاضر، يعني فاتتك المغرب قالوا يصلي الحاضرة ولا يخالف الإمام في نية الاتمام والاقتداء، هذا قول. ولذلك لما كان المسألة فيها خلاف قلت لك صلاتك إن شاء الله لا تعيدها، لكن مستقبلا تنبه لها، إذا فاتتك صلاة ودخلت وصلاة قائمة، الصلاة التي بعدها قائمة، تدخل معهم حتى لو هناك اختلاف بين هيئة الصلاتين كالمغرب والعشاء، ثم تصلي العشاء بعد ذلك، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه في غزوة الأحزاب، فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب فصلاها بعد المغرب، صلى الظهر أولا بعد المغرب، ثم العصر ثانيا، ثم المغرب ثالث. بارك الله فيك. أبو محمد من الفجيرة يسأل يقول بالنسبة لغسل الجنابة، يقول أنا أغتسل بالصابون أولا كاملا ثم أغتسل بالماء، ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للغسل، غسل الجنابة يكون بالماء الطهور، يكون بالماء الطهور، وهو أن تعمم بدنك كاملا بالماء، سواء اغتسلت تحت دش أو رميت نفسك في البحر، غطست في البحر أو في حوض أو في كذا بنية، يعني تنوي بقلبك رفع الجنابة، رفع الحدث الأكبر، وتسمي في بداية الغسل وتتمضمض وتستنشق، في الراجح من أقوال أهل العلم، مع تعميم البدن بالماء الذي هو شرط من شروط صحة الغسل. المسألة الثانية، أنت ذكرت تقول تغسل بدنك أولا بالصابون، هل تقصد بأنك أول ما تبدأ الاغتسال تغسل بدنك بالصابون ثم تفيض الماء ثم بعد ذلك تبدأ غسل الجنابة؟ ما في شيء، يرتفع الحدث، ترتفع الجنابة بالغسل الثاني، بالغسل الثاني. أما إذا قلت لا أنا أضع الصابون على جسدي كاملا ثم أفيض الماء بعد ذلك، فإن من أهل العلم من تكلم في هذه المسألة وذهب إلى أن الغسل لابد أن يكون بالماء الطهور، والماء في مثل هذه الحالة سيختلط بالصابون ويتغير من الصفة الطهورية إلى الصفة الطاهرية، ويدخل الإنسان في شك، فما في داعي لهذا يا أخي الفاضل، ما في داعي. أنا أسألك أبو محمد، هل تعتقد بأن الجنابة نجاسة؟ أسألك الآن، أنت تعتقد بأن الجنابة نجاسة؟ إذا كنت تعتقد هذا أنت غلطان وأخطأت، الجنابة ليست نجاسة، هذا حدث، والحدث ما هو؟ وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. الجنب طاهر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة سبحان الله المسلم لا ينجس، كما في حديث أخرى حديث عمار المسلم لا ينجس. فلذلك الحدث هذا الجنابة يجوز للجنب يأكل ويشرب ويسلم على الناس ويروح للسوق ويذهب إلى الدوام، ما يصلي إلا إذا اغتسل، ما يقرأ القرآن إلا إذا اغتسل. فلذلك بعض الناس يعني يذهب إيش يغسل بدنه بالصابون اعتقادا منه أنه قد تنجس، وهذا غلط. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحك بالتالي، أولا لما تأتي تغتسل الجنابة توضأ وضوءك للصلاة، بعدما تستنجي بالماء تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تحث الماء على رأسك 3 حثيات، حتى تبلغ الماء أصول الشعر مع طبعا وجهك ولحيتك، ثم تغسل شقك الأيمن من صفحة العنق إلى آخر القدم، ثم صفحة جسمك اليسرى من عفوا شقك الأيسر من صفحة العنق إلى قدم إلى آخر بدنك، ثم تفيض الماء مرة ثالثة، ارتفع الحدث. بعد ذلك إذا أحببت أنك تغتسل في الصابون والشامبو والمنظفات تكون بهذه الحالة، تكون خرجت من أن يدخل الشيطان عليك فيوسوس عليك العبادة والطاعة. شهد من الكويت تقول: أنا عندي يعني تحسس في الركبة، لما أصلي أضع سجادة أو شيء يعني قريب من سجادة من الريش، ما حكم ذلك؟ شهد بارك الله فيك. الجواب: يجوز ذلك، فالذي يعاني مشاكل في الركب مثلا أو احتكاك أو هشاشة أو شيء من هذا القبيل يحط تحت ركبته سجادة مثلا من ريش، سجادة من قطن، سجادة من صوف مثلا، جائز ذلك، تحمي ركبته من الاحتكاك. أهم شيء أن الركبة تكبس على هذه السجادة، يعني تستقر ما تكون مرتفعة، أو السجادة هذه ترفع بالرجل وتخفض. أنا أقول مثلا، يعني هذا غير متصور في سجادة الريش، أن بعض مثلا ذكرت أنت الإسفنج، قد يكون الإنسان ما يستطيع أن يكبس ركبته على السجادة هذه أو على الإسفنجة، فالريش لا تكبس، ولذلك جائز. شاهد تقول بأن والدتها يعني امرأة صالحة، وتقول: أنا أتعب معها في قضية الصلاة لأنها تغلط أحيانا في الصلاة الإبراهيمية وشيء من هذا القبيل، تقول تركيزها ضعيف بل ضعيف جدا كما ذكرت. أختي شاهد بارك الله فيك، وختم الله للوالدة بخير، وأسأل الله تعالى تقبل منها، ما عليها شيء ما دام يعني هي في واقع أو الآن دخلت في الزهايمر أو على في بداية الزهايمر وعندها عدم تركيز وضعف وشيء، ما أنت يعني علميها اللي تستطيع القيام به، وما سوى ذلك لا إثم عليها ولا عليك، وأنت مأجورة على هذا التعب والعناية بالوالدة، وهذا ستجدين بركة في عمرك وفي نفسك، بارك الله فيك. واهتمي ولا تضجرين، لا تضجرين من يعني ما يصدر من الوالدة من تعب وشيء، هذا له أجره عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك، والوالدة ما عليها شيء. شاهد تقول: أنا سكننا بيت جديد، وفي غرفتي دورة المياه في جهة القبلة تقريبا، هل علي شيء إذا أصلي في غرفتي؟ الجواب: لا، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. فيجوز للشخص الذي في غرفته حمام إلى جهة القبلة أن يصلي إلى هذا الحمام، ولا شيء عليه ولله الحمد والمنة، لوجود جدار ولكون أغلب الحمامات الآن لم يكن كلها نظيفة ولله الحمد، ما عليك شيء، ويكفي الجدار العازل بين الغرفة وبين المرحاض، فيجوز لك أن تصلي إلى جهته. تفضل يا حليمة.
الله بركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، أنا عندي 4 أسئلة. السؤال الأول: بداية السنة الدراسية أنا اتفقت مع أحد الأخوات يعني أنها توصل أولادي للمدرسة مقابل مبلغ، ولكن طبعا يعني هذا الشيء كان اتفاق فقط باللسان، ما كان في بيننا عقد موقع أو حاجة، واتفقت معها أن هي يعني تستمر ما دامت أن المدرسة مستمرة. تقريبا بعد مدة تقريبا شهر شوية جات قالت لي أن هي صار معاها ظرف وما راح تقدر تواصل أن هي تستمر مع الأولاد، بس هي تريد تكمل يعني الأيام اللي باقية من هذا الشهر، واتفقت معها أنه تمام ما في مشكلة. بعدين صارت بيني وبينها مشكلة وقررت أني ما أكمل معها الشهر، وطبعا أحاسبها يعني على عدد الأيام اللي هي وصلت فيها الأولاد خلال هذا الشهر اللي هو بعد ما انتهى يعني. فلما رحت علشان أعطيها المبلغ، طبعا هي رفضت رفض تام من أنها تأخذ المبلغ، وقالت لي هذا مش حقي، أنا حقي شهر كامل، وأنا قلت لها أني إن أنت ما كملتي يعني معاي الشهر، فالمفروض أنك بس يعني تأخذي المبلغ اللي لحد آخر يوم وصلتي فيه الأولاد، وطبعا رفضت وما رضت وظل المبلغ معي. بعد مدة اللي هي 4 شهور تقريبا جاتني أختها تشكيلي أن هي أختها اللي هي صاحبة المبلغ يعني أختها جات تشكيلي أن هي في ضائقة مادية وأن هي جدا تعبانة ويعني وظروفها ما كذا يعني، قامت تشكيلي، فأنا خبرتها أن أنت خذي هذا المبلغ، هو أساسا حقها وهي رفضت أنها تأخذه، لكن أنت خذي المبلغ. ويعني وصرفي عليها أو أعطيها بس دون ما تعرف أن هذا المبلغ من عندي، لأنها لو عرفت أنه هو هذا المبلغ راح ترفض تاخذه وبترجع يعني، وما أنها هي محتاجة فهذا حقها. أخذت الأخت المبلغ واتفقنا أن دون علم الأخت أن هذا المبلغ. فالحين أنا أسأل هل أنا أؤثم أول شيء لأني أنا ما كملت معها الشهر يعني، وحاسبتها فقط على الأيام اللي أخذت فيها وصلت فيها الأولاد
شال.
والسؤال الثاني إذا يعني هي أخذت المبلغ دون ما تعرف يعني اتفاق بيني وبين أختها، هل هذا علي إثم بعد فيه؟ طيب. وإذا كان علي إثم إيش هو الحل؟ هذا السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني على السريع ها، لأن وقت البرنامج أوشك يا أختي حليمة، على السريع لو سمحت.
تمام. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة لأذكار الصباح والمساء
أي.
قبل لا أقرأهم أو أي دعاء أو أي حاجة، هل يصير أني أنا أحط النية أنها تكون عني وعن أولادي مثلا وعن أهل بيتي؟ هل يصير يعني أن أنا أشبك النية؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث إذا نحن يعني إذا لبست ملابس عليها رسومات كرتونية أو حاجة بس قبل الصلاة لبست عليها اللي هو لبس الصلاة، فهل تقبل الصلاة أو لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير أنا عندي والدتي مريضة وما تقدر تصلي طبعا على الأرض، فهي دائما تتشكك لأن هي تصلي على الكرسي، فهي هل تسأل يعني هل صلاتها بإذن الله مقبولة أو لا؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع لأسئلة شهد من الكويت بارك الله فيها، تسأل تقول إذا أردت أن أصلي الاستخارة ولكن بعد صلاة الوتر هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يا أختي الفاضل، يعني يجوز للإنسان أن يصلي بعد الوتر ركعتين مثلا، خاصة إذا كان لهما سبب مثل صلاة الاستخارة، أنت أوترتي ثم بدا لك أمر وحابة تستخيري، استخيري صلي ركعتين بعد الوتر وجيب الدعاء بارك الله فيك. شاهد من الكويت تقول يعني والدتي أعطتني ذهب وأنا صغيرة ثم بعدين قالت بأن هذا الذهب لك إذا تزوجتي خذي معك، تقول الذهب ما زال في الغرفة ماذا أفعل؟ يا شاهد بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، فإذا كانت الوالدة قد أعطت الجميع من الذكور والإناث وأرضتهم وأنت من جملتهم هذا الذهب حق لك، أما إذا أن أعطتك وميزتك عن بقية إخوانك وأخواتك فهذا لا يحل لك، فإذا قدر الله وانتقلت الوالدة إلى الدار الآخرة فإن هذا المال هذا الذهب يكون تركة يقسم بين الجميع، يقسم بين هذا متى؟ إذا زادت أعطتك ذهب وما زال في الغرفة وأنت ما قبضتيه وأيضا ما أعطت ما سوت بينك وبين إخوانك وأخواتك، هذا حسب ما فهمت أنا، لأنك أنت تقول أعطتك وهي وأنت صغيرة مع الجميع ثم أعطتك ذهب الآن كونك غير متزوجة، تقول لك خذيه معك إذا تزوجت وقدر الله والوالدة انتقلت إلى الدار الآخرة يكون هذا ترك. الشاهد من الكويت تقول هل يجوز جمع سنة المغرب البعدية مع سنة العشاء إذا كنت مثلا ما استطعت أن أصليها كوني خارج المنزل أو شيء؟ الجواب نعم يجوز لك يا أخت الفاضلة، إذا رجعت بعد صلاة العشاء وقد صليت فرض المغرب فقط وما صليت السنة، بعد صلاة العشاء تقضين سنة المغرب البعدية ثم تصلين سنة العشاء البعدية، يجوز لك بارك الله فيك. حليمة من عمان ذكرت مشكلة بينها وبين امرأة اتفقت معها على توصيل أولادها إلى المدرسة وكان الاتفاق شفهي، ثم تقول قبل الشهر فاجأتني قالت ما أستطيع أكمل لظروف، تقول ولما أردت أن أعطيها يعني راتب الأيام التي عملت بها رفضت، قالت لا أنا أريد راتب شهر كامل، وهي لم يعني لم تشتغل شهرا كاملا وذهبت، تقول غضبت وذهبت بعد 4 أشهر، تقول زارتني أختها وذكرت عندها ضائقة مالية، قلت خذي هذا المبلغ هذا حقها ووصلي إليها ولا تخبريها أن هذا المبلغ مني. تسأل تقول هل فعلي صحيح كوني أنا ما أعطيتها راتب شهر كامل؟ هل كوني أخبرت أختها بأن تخفي مصدر المال؟ أختي حليمة بارك الله فيك، بالنسبة لما حصل من اتفاق بينك وبين هذه المرأة على توصيل الأولاد وهي أخلت بالشرط حيث أنها ما أكملت الشهر فلا تستحق إلا الأيام التي عملت بها، فإذا كان يعني وصلت الأولاد مدة 20 يوم فقط لا تستحق إلا 20 يوماً. لا تستحق إلا 20 يوم، لأن هذه إجارة خاصة وليست هي يعني إجارة مع جهة أو حكومة أو منشأة أو شركة مثلا. حتى بعض الشركات تشترط الأجرة اليومية، ولذلك هذه المرأة لابد أن تفهم بأن ما تستحق الشهر كاملا، وإنما تستحق الأيام التي عملت بها، فيخصم الأيام التي ما عملت، خاصة وأنت متضررة أيضا لأنها أخلت بالشرط وذكرت عذر وظرف ما استطاعت تكمل. إذن لا تستحق إلا 20 يوم أو 25 يوم على حسب ما ذكرتي. بالنسبة لكونك أعطيتي أو صلتي لها المال اللي تستحق بطريقة يعني أخرى، لا عليك شيء، بالعكس هذا يبرئ ذمتك، يبرئ ذمتك من هذا الحق اللي الآن احتفظت فيه مدة 4 أشهر، وهذا لا تستحقينه. لابد يعني أنت كان الواجب عليك يا حليمة تبادرين إلى إيصال عن طريق أختها، عن طريق المحكمة، عن طريق مخفر الشرطة، والله استلموا هذا المبلغ لهذه المرأة. لكن الحمد لله ما دام أختها جاءتك الآن وقالت لك والله تمر بضائقة ورحت وعطيت المبلغ لها على أساس توصله، يكون الحمد لله برئت ذمتك. حليمة تقول: بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يجوز قبل ما أقرأهم أن أجعل النية لي والوالدي ولأولادي ولكذا؟ أخت الفاضلة: لا، هذه أذكار لك أنت، ما هي بأذكار للآخرين، أنت تحصنين نفسك، هذه أذكار لتحصين نفسك، لكن هذا ما يمنع أنك تدعين لأولادك والوالديك ولزوجك وتدعين لبيتك، ما يمنع، لكن تقولين أنويها للآخرين، لا، هذا عمل لك أنت، ما يصلح فيه النيابة والوكالة، هذه أذكار. لقني أولادك، علمي أولادك كيف يذكرون الله عز وجل وكيف يأتون بأذكار الصباح وبأذكار المساء. أما هذه أذكار فلك، وتدعين الله عز وجل لوالديك ولأهلك ولأولادك. حليمة تقول: يعني ألبس ملابس أحيانا فيها صور كرتونية، لكن قبل الصلاة ألبس شيء يغطيها وأصلي بهذه العباءة مثلا، ما حكم صلاتي؟ الصلاة صحيحة يا أخت الفاضلة ما دمت أنك غطيتي وطمست هذه الصور قبل ما تكبرين للصلاة، لكن أنصحك بالابتعاد عن مثل هذه الملابس المشتملة على هذه الصور حتى لا يدخل وسواس وحرج عليك، وربما ينقص شيء من أجر الصلاة. فالمسلم مطالب بأنه يكون بين يدي الله تعالى على أحسن حال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني كل صلاة. والحمد لله ما دام أنك أخفيت هذا وطمستيه وتغطيتيه، هذا يعني يجعل الصلاة إن شاء الله صحيحة مع توفر بقية الشروط والأركان. حليمة تقول: والدتها كبيرة في السن ومريضة، تصلي على الكرسي، تقول تسأل هل صلاتها صحيحة ولا تصلي على الأرض؟ أختي حليمة بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي يجب عليه أن يقوم في الفرض ويسن له في النفل القيام، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا عجز المصلي عن القيام قعد، والقعود هذا إما أن يكون على الأرض وهو الأفضل، وإما أن يكون على الكرسي وهو جائز في قول جماهير أهل العلم، فيجوز له أن يصلي على الكرسي مع أن الجلوس على الأرض أفضل. فإذا كانت يعني تعاني صعوبة في قعودها على الأرض فتصلي على الكرسي ولله الحمد، ولا شيء عليها إلا ما لا شيء عليها ولله الحمد، أهم شيء أن تؤدي اللي تستطيع عليه، لأن الأركان اللي تستطيع عليها ما تسقط بالأركان اللي تعجز عنها، لأن القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.